الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد 26 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ساق المصنف هذا الباب ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تصرف له شيء من العبادات مهما كان، فالهداية بيد الله، وإن كانت الهداية التي وضيفت إليه عبارة عن هداية إرشاد ودلالة، أما التوفيق فهو خاص بالله عز وجل. قال: مناسبة الترجمة للباب ما تقدم من أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء، وأن الله عز وجل هو الذي يهدي ويضل ويرفع ويخفض، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وكما قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الترجمة موافقة لما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهداية التوفيق محض منة الله عز وجل، فلا تطلب إلا منه ولا يعطيها إلا هو، ولذلك كان دعاء المؤمنين في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. قوله: إنك لا تهدي من أحببت، يقول تعالى ذكره: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته أو من أحببته، ويكون الحب هنا طبيعيا فحب الولد لأبيه والقريب لقريبه، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والتسديد. والهداية أنواع: الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عامة يشترك فيها الخالق والمخلوق. هداية الدلالة والإرشاد وهذه عامة يشترك فيها الخالق والمخلوق. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل دل عباده وأرشدهم إلى سبل الرشاد، لكن وفق بعضهم لم يوفق كلهم. الثاني هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الثالث هداية للجنة والنار، وهي ناتجة عن هداية التوفيق إن كان من أهل الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أو سلب التوفيق إن كان من أهل النار، قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الرابع الهداية العامة، ويشترك فيها جميع المخلوقات، وهي هداية إلى المعايش وما يصلح الحيوان. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الآية إثبات مشيئة الله عز وجل النافذة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وينسب إلى الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن. فالأمر لله عز وجل. قوله: ولكن الله يهدي من يشاء، تفضلا منه تعالى، قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال ممتن على النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. ولا يجوز الاعتراض على الله عز وجل بلما في هذا الموطن، فهو فضله وأفعاله على مقتضى حكمته، فالكافر لا ينتفع بشيء. قال تعالى: ولو أسمعهم لا تولوا وهم معرضون. قوله: هو أعلم بالمهتدين، يقول والله تعالى أعلم بمن هو أهل الهداية والتوفيق. وفيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأنه بكل شيء عليم، وهو أعلم بمن يوفقهم للهداية وأعلم بمن يخذلهم. قال الله عز وجل مخبرا عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله في الصحيح في الصحيحين البخاري كتاب التفسير باب قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومسلم في كتاب الإيمان. قوله عن ابن المسيب عن أبيه وهو سعيد بن المسيب بن حزر رحمه الله سيد التابعين في العلم والفقه، وهو أحد الفقهاء السبعة، كان زوجا لابنة أبي هريرة رضي الله عنه، وأبوه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، قال ما اسمك؟ قال حزن، قال أنت سهل، قال لا أغير اسم سمانيه أبي، قال سعيد بن المسيب، فما زالت الحزون فينا بعد، أي شدة، ومراسيله من أصح المراسيل. قال الشافعي تتبعتها فما وجدته يروي إلا عن ثقة، ويستدل بهذا على أن الأسماء تأثيرا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأسماء المستقبحة، وأسماء التزكية منها برة إلى زينب، والعاصي إلى مطيع، وعبد الحجر إلى عبد الله، وزحم إلى بشير، وغير اسم أصرم إلى زرعة، وعاصي إلى جميلة. قوله لما حضرت أبو طالب الوفاة، أي حين حضره الموت. أبو طالب هو عبد مناف والد علي بن أبي طالب، وهو ابن عبد المطلب بن هاشم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفظ الله له، ودافع عنه، وله قصيدة عظيمة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم منها. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك كذا، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. وقال في أخرى كما في سيرة ابن هشام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، عقوبة شر عاجلا غير آجل. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيادته ودعوته، وفيه جواز عيادة الكافر والعاصي لدعوته وتألفه. قوله وعنده عبد الله بن أبي أمية، أي وجد عنده عبد الله بن أبي أمية واسمه حذيفة، وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي رضي الله عنه، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمته عاتكة، وأخو أم سلمة، أسلم قبل الفتح، وشهد عبد الله رضي الله عنه الفتح حنينا، واستشهد بالطائف. قوله أبو جهل هو عمرو بن هشام، وكانت كنيته أبو الحكم، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وحمله على عدم الإيمان، الكبر والحسد، وهو أشد من آذى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لا أعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطع على رقبته. قال: فما جئتهم منه إلا وهو فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية مقدمة الرأس. فليدعو ناديه، أي الذين هم أصحابه في النادي يعينوه. سندعو الزبانية ملائكة. كلا لا تطعه، زاد عويد الله في حديثه وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدعو ناديه، يعني قومه. قتل في بدر. وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، من أجل أن يعينه إذا هجم عليه كافر أو نحو ذلك، لأن الصغير قد لا يستطيع. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب الله، أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضربا بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، قال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء كلاهما أبناء عفراء. وفي هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء للقريب أو البعيد. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله. فقال خال أم عم؟ قال لا بل خال. قال وخير لي أن أقولها؟ قال نعم. ومن حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال كان غلام من يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقد جاء الأمر بتلقين الميت في حديث لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله، حديث عائشة عند النسائي في صحيح مسند. وفي رواية موتاكم لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عند الحاكم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صالح بن عريب لكن له شواهد. وفيه من الفوائد أنها أول كلمة يدخل بها المرء الإسلام وآخر كلمة يخرج بها من الدنيا. قوله قل لا إله إلا الله فيها رد على من يمنع تلقين الميت الشهادة وأن الأعمال بالخواتيم. وفيه أن قولها مع اعتقادها نافع عند الموت حتى لمن لم يأتي بعمل أو عمل قليلا. قوله كلمة وحاج لك بها عند الله أي جملة ينفعك الله بها ويشفع لك بها عند الله كما هي في الرواية الأخرى. قوله فقال له أي أبو جهل وابن أبي أمية. قوله أترغب عن ملة عبد المطلب بمعنى أتترك ملة أبيك عبد المطلب رغب عنها، وعلقاه بشبهة عظيمة وهي شبهة التقليد. قال الله عز وجل مخبرا عن حال الكفار معها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. والآن ربما يقولون جئت بشيء جديد، هذا لم يكن في الزمن الماضي ونحو هذا الكلام. قوله وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم رب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه، وذلك أن عبد الله بن عبد المطلب مات والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه على الصحيح، فاحتضنته أمه ثم ماتت، ثم احتضنه جده عبد المطلب ثم مات، ثم احتضنه أبو طالب. وفيه من الفوائد خطر جلساء السوء وأنهم يصدون عن الحق والهدى وأنهم سبب للردى. وفيه تعلق الناس بما عليه الآباء إلا ما رحم الله. وفيه خطر التقليد. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي كرر عليه المقولة. وفيه تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك وعدم التضجر إن لم تقع الاستجابة والأجر حاصل. قوله فأعاد أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب. قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا نص في موت أبي طالب على الكفر. وفي هذا لطيفة وهو أن الراوي لم يعبر بقوله أنا على ملة عبد المطلب لأنه كلام مستبشع، وإنما جعل الكلام بضمير الغائب وهو عائد على أبي طالب. قوله أبى أن يقول لا إله إلا الله، ويسمى هذا النوع من الكفر كفر الإباء. وفي هذا رد على الصوفية والرافضة الذين يزعمون إسلام أبي طالب ويستدلون بتلك القصة التي تقدم ذكرها. وفي الرواية الأخرى عند مسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك أي لا أدعون الله عز وجل لك بالمغفرة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور طائع لله عز وجل من قوله ما لم أنه. وفيها أن من أسلم عند الموت وقبل الغرغرة صح إسلامه، فقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت يدعوه إلى قول لا إله إلا الله. وهذا بيان للأحاديث التي فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، أي تعصم المال والدم ابتداء ما لم يأتي بناقض. قوله فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يجوز قتله. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرق فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصار، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت كان متعودا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ومن ناقض لا إله ومن ناقض لا إله إلا الله بعد قولها لا تعصم دمه، فلو أن رجلا قال لا إله إلا الله ثم كفر حل قتله، أو قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قتل مؤمنا متعمدا، فهنا لا تعصم دمه بل يقتل لقوله صلى قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وفيه من الفوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على هداية الناس، حتى أنزل الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، يقول تعالى ذكره ما كان ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به أن يدعوا بالمغفرة للمشركين ولو كان المشركون الذين يستغفرون من ذوي القرابة لهم. وقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يقول من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان تبين لهم أنهم من أهل النار، لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمشرك، فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله، فإن قالوا فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك، فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له وعلم أنه لله عدو خلاه وترك الاستغفار له وآثر الله وأمره عليه، فتبرأ منه حين تبين له أمره. انتهى مختصرا من تفسير الطبري. وفيه أن الأصل العمل بعموم الدليل إلا بخصوص لا بخصوص السبب، العبرة بعموم الدليل لا بخصوص السبب. فالآية نزلت في أبي طالب وما زالت شرع، فلا يجوز أن نستغفر لمن مات على الكفر كمن مات عابدا للقبر يدعوه ويرجوه ويذبح له ويخاف منه ويعتمد عليه وينذر له إلى غير ذلك. والاستغفار للمشركين يعتبر من الاعتداء في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاعتداء في الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه تعظيم جانب الولاء والبراء، وأن الرحمة تقع على القرابة أكثر من غيرهم، لكن مع ذلك الأخوة الدينية مقدمة على الأخوة الطينية، فيقول الله ولو كانوا أولي قربى، لأن القريب قد تقع له رحمة وشفقة من قريبه، ومع ذلك قطع الله عز وجل أواصر الأخوة بين المسلمين والكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وفيه العذر بالجهل، إذ أن من لم يتبين له الأمر فهو جاهل به. وفيه أن الكفار مخلدون في النار وأنهم أصحاب الجحيم ويضافون إليها من حيث أنهم أهلها، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والنار لها أسماء كثيرة، الجحيم وجهنم وسقر وغير ذلك من الأسماء، وقد ألفت مؤلفات في أسماء جهنم أعاذنا الله منها. وقول الصحابي أنزل في كذا له حكم الرفع على ما تقدم. وقول إنك لا تهدي من أحببت، يقول إنك لا توفق من أحببت هدايته، أما الإرشاد فهو يرشد الجميع. وقول ولكن الله يهدي من يشاء، يقول ولكن الله يوفق من يشاء ممن علمه أهلا. وفيه أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. وفيه إثبات مشيئة الله النافذة، وهذا رد على القدرية على ما يأتي إن شاء الله. قوله هو أعلم بالمهتدين فيه رد على القدرية الذين أوردوا سؤالا وهو لماذا هدى الله فلانا ولم يهدي فلانا، وهذا سؤال قبيح فيه قلة أدب مع الله عز وجل واعتراض عليه، ولم يعرف هذا القائل أن الله عز وجل يقول عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويقول عن نفسه فعال لما يريد. وقد أجاب أهل السنة عن هذا السؤال وهو أن الهداية فضل من الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. يعني عند أن يعترض المعترض لماذا هدى زيد ولم يهدي عمرو، يقال فضل الله يؤتيه من يشاء. فمثلا لو دللت شخصا إلى الخير هل يجب عليك أن تعينه عليه؟ الجواب لا، والله عز وجل له المثل الأعلى، دلنا على الطريق المستقيم طريق الجنة الموصل إليه، ولم يجب عليه أن يهدي العباد جميعا، وإنما يوفق ويهدي من علمه أهلا للهداية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فالأفعال كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، وكل واحد من ذلك استجيب الحمد والثناء والمحبة عليه، وكلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل، فإنه إن عطف بفضله ورحمته ونعمته، وإن منع وعاقب فبعدله وحكمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبه بعدله أو نعمه بفضله وهو الكريم الواسع. انتهى.